لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإكمالا للفوائد التي قالها أخونا وليد جزاه الله خيرا في حديثه عن مظاهر التوحيد في الحج، نتكلم عن معالم التوحيد في أيام العيد. أولا، أيام العيد أو الأعياد الزمانية في دين الإسلام العظيم 7 أعياد. نص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث على 5 منها، وهو حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، يعني 3 عيدنا أهل الإسلام. فهذه 5 أيام مع الجمعة ويوم الفطر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما اجتمع الفطر مع الجمعة اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان. فهذه 7 أعياد، ليس لنا أعياد زمانية سواها: الفطر والنحر وأيام التشريق 3 ويوم عرفة ويوم الجمعة. فأول معلم من معالم التوحيد أن الأعياد شرع، والتشريع حق خالص لله تعالى. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فتشريع شيء لم يشرعه الله شرك، ولذلك اتخاذ أعياد لم يشرعها الله ولا رسوله حرام في دين الإسلام. ومن العجيب أن تجد الناس يخترعون أعيادا يحتفلون بها أشد من احتفالهم بأعياد الإسلام. يعني في أعياد الإسلام ربما يذهبون إلى المقابر ويظهرون الحزن والهموم ونحو ذلك، وأما في عيد الحب أو عيد الأم أو عيد نحو هذه الأعياد يظهرون الفرحة والسرور. وهذا من التناقض العجيب، وما ترك أحد سنة إلا وقع بدعة، وما ترك أحد حلالا إلا وقع حراما. فأول معلم أن هذا تشريع لله رب العالمين. من الذي شرع لنا الأعياد؟ الله رب العالمين، فنقر لله جل وعلا بهذا. المعلم الثاني، الفرحة والسرور في أيام العيد، نتعبد لله جل وعلا بذلك. وعليه فالحزن في أيام العيد مخالف. طيب، ما هو مظهر التوحيد ها هنا؟ أن الفرح صفة كمال وهي ثابتة لذي الجلال سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل كان في فلاة، يعني في صحراء، فظلت راحلته عليها زاده ومتاعه حتى أيقن أنه هالك، فاضطجع تحت ظل شجرة فنام، فلما استيقظ وجد ناقته عنده وعليها زاده ومتاعه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه إثبات صفة الفرحة لله جل وعلا على الوجه اللائق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإذا لما نفرح في أيام العيد طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، نتذكر أن الفرحة صفة كمال وأنها ثابتة لذي الجلال سبحانه وتعالى. هذا معلم عظيم. المعلم الثالث، وهو التزين والتطهر والتطيب في أيام العيد، وهذه سنن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعات جميعا، يعني في كل جماعة واجتماع يعتني صلى الله عليه وسلم بحسن المظهر وبالتطيب والتطهر ووضع الطيب والاستياك. لماذا؟ لأن دين الإسلام نهى عن الأذى للمؤمنين بأي شكل من أشكال التأذي، حتى قال: من أكل بصلا أو ثوما فليعتزل مسجدنا. إماطة الأذى شعبة من شعب الإيمان، حتى إفزاع أو إخافة المسلم لا تجوز، لأن هذا أذى، إلى آخر هذه الأمور. فكذلك إذا ما أتيت إلى اجتماع فيه ناس كالجمعة أو العيد أو أي اجتماع، لابد أن تتطهر وتتطيب وتستاك، هذه سنن عظيمة. طيب، أين معلم التوحيد؟ ها هنا: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله جميل يحب الجمال. قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن تكون نعله حسنة وثوبه حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. فانظر إلى ربطه صلى الله عليه وسلم بين إظهار النعمة على العبد، لأن هذا من فضل الله عليه، وطاعته لربه بالتطهر والتطيب وإظهار هذه النعمة. قال له: إن الله جميل يحب الجمال، يعني فتجملوا وتطيبوا وتزينوا من غير إسراف ولا مخيلة، يعني ولا خيلة. هذا معلم عظيم في العيد، يرتدي المرء الجديد ويظهر الناس بمظهر حسن لا يؤذيهم بخبث رائحة، فضلا عن طول لسان أو سوء خلق ونحو هذه الأمور. والشيء بالشيء يذكر، إذا أظهر للناس مظهرا حسنا فعليه كما طهر الظاهر أن يطهر الباطن من ثلاثة أمور رئيسة: من الشرك فيملأه بالتوحيد، يعني يملأ باطنه، ومن البدعة فيملأه بالسنة، ومن المعصية فيملأه بالطاعة. يعني كما يلبس ثيابا بيضاء يجعل داخله وباطنه أبيضا، وهذا من كمال التوحيد لمن تدبر وفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك من معالم التوحيد التوسعة على الأهل وعلى العيال بصنوف المطاعم والمشارب والملابس من غير إسراف ولا تبذير، لأن الله رب العالمين هو الواسع، وهذا اسم من أسمائه الحسنى: ووسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت السنة بهذه التوسعة، حتى إن أبا بكر لما دخل وجد جوار عند عائشة يغنين، فقال: أمزمورة الشيطان في بيت رسول الله؟ قال: دعهما يا أبا بكر، فإن اليوم عيد. وقال: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، قد بعثت بالحنيفية السمحة. فوسع على الصغار بهذه الأمور كالغناء ولبس الجديد والمأكل والمشرب، يعني من حلال ونحو هذه الأمور، لأنها إظهار للفرحة والبهجة والسعادة والسرور كما هو معلوم، وهذا مطلب شرعي وامتثال أمر الله توحيد، لأن العبادة كل ما يرضاه الله من قول أو فعل ظاهرا أو باطنا، أو كما قال شيخ الإسلام: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فهذا يحبه الله ويرضاه فهو عبادة، يعني توحيد لله رب العالم. فالإنسان إذا وسع على أهله، يعني أنت كده كده هتشتري صح، فضع فيها نية وأخلص لله جل وعلا العبادة بأنك توسع عليهم طاعة لله ولرسوله، هتشتري ملابس جديدة، هتشتري طعام، تشتري شراب، توسع عليهم بأنواع اللعب المباحة المتاحة، فتضع نية في هذه الأمور، والنية تجعل العادة عبادة، والعبادة توحيد لله رب العالمين. وكذلك من معالم التوحيد الرحمة الظاهرة في دين الإسلام للمسلمين في هذه الأيام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها أيام أكل وشرب وذكر لله. فانظر إلى رحمة الله جل وعلا إذ حرم عليك الصيام في هذه الأيام رحمة بك وشفقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة في السبي وجدت ابنها وكان قد فاتها ضاع منها، قال لله أرحم يعني بعباده من هذه بولدها سبحانه وتعالى. فتأمل في هذه الصورة وتأمل رحمة الله رب العالمين لعباده في أي شيء تراه من العبادات التي شرعها الله رب العالمين، ومنها العيد كما مر في التشريع وكما مر في التوسعة وكما مر في التطهر والتطيب، هذا كله من رحمة الله جل وعلا بعباده. يعني تأمل لو أن الله عز وجل لم يأمرنا بالتطهر والتنظف وجئنا إلى الاجتماعات في الجمعة مثلا كما كانوا أولا يأتون في ثوب مهنتهم، هذا يؤذي هذا وذاك يؤذي هذا إلى آخره، فيقع فساد، وربما تضيق أو يضيق صدرك بأخيك، وربما تكرهه وتبغضه، ولكن رحمة الله عز وجل بك أن أمرك بهذا فامتثلت، فكان هذا المنظر وهذا المظهر وهذا التطيب والتطهر من أسباب الألفة والمحبة بين الإخوة وبين المسلمين. فهذه رحمة لله عز وجل، عليك أن تنظر. فانظر إلى آثار رحمة الله لما يأمرك بالجماعة في الصلاة. تأمل لو أننا كل إنسان يصلي في شقته أو في بيته، لن ترى أخاك، لن يرى محمد أحمد ولا عمرو وليد ولا يرى فلان فلانا، فأين تأتي الألفة والمحبة والرحمة، وأين يأتي التعاون على البر والتقوى؟ فتأمل في هذه الأمور لتعلم رحمة الله عز وجل، ومن ذلك اجتماعنا في صلاة العيد، ولذلك على الراجح هي واجبة، ولذلك تسقط بها الجمعة ولا يسقط الواجب إلا واجبا. فهذا من رحمة الله رب العالمين بنا، ومن معالم التوحيد الامتثال لأمر الله جل وعلا. فيذبحون الأضحية على سنن المعصوم صلى الله عليه وسلم، ويأكلون ويشربون لأنها أيام أكل وشرب، ويكبرون ويهللون ويحمدون لأنها أيام ذكر لله. وقال فاذكروا الله في أي واذكروا الله في أيام معدودة، وقال فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. ما هو التهليل؟ لا إله إلا الله، هذا صلب التوحيد، نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله وحده، فلا معبود بحق إلا الله. التكبير نفي وإثبات أيضا، الله أكبر من كل شيء، فإثبات الكمال له وحده ونفيه عما عداه، لأن كل ما سواه ناقص، مخلوق، مربوب، ضعيف، فقير فقرا ذاتيا. ولله الحمد أو الحمد لله، الكمالات ثابتة لله جل وعلا وحده، واللام للاختصاص، فلا يتعدى ذلك إلى غيره، هذا كله دائر في فلك التوحيد. فعند ذكر الله جل وعلا تستحضر هذه الأمور، ولذكر الله أكبر، لن تجد شيئا بعد التوحيد حتى الصلاة أكبر من ذكر الله، ولذكر الله أكبر من كل شيء. ولذلك إذا تأملت في الأذكار مع قلتها، من أتى بها خالصة لله جبت ذنوبه. من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. من قال آمين خلف إمامه يعني موافقا له، فوافق تأمين الملائكة، غفرت ذنوبه أو غفر له ما تقدم من ذنبه. من قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، غفر له ما تقدم من ذنبه. من سبح وحمد وكبر دبر كل صلاة خلف كل صلاة مكتوبة 33 وقال لا إله إلا الله تمام المئة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ومن قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. أمور كثيرة جدا ولا ذكر الله أكبر. فاذكروني أذكركم وأنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. فتأمل في هذه الأمور في أيام الذكر في أيام العيد أيام عيدنا أهل التوحيد. هذا من معالم التوحيد التي علينا أن نتأملها وأن نعتني بها وأن نستحضرها في قلوبنا. وأول أيام العيد التي تأتي يوم عرفة، لنصه يوم عرفة. فما هو معلم التوحيد في يوم عرفة؟ حديث صححه الإمام العلامة إمام عصره وفريد دهره الإمام الألباني رحمه الله، رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه. وتأمل في هذا أيضا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ الميثاق على آدم بنعمان، يعني بعرفة، يوم عرفة، فنثر ذريته من صلبه وكلمهم قبلا، يعني مواجهة، فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا، شهدوا لله بالوحدانية. قال: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يعني أخذ عليكم الميثاق، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ففي هذا اليوم تذكر أنه أخذ عليك الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. هذا معلم عليك أن تعتني به في يوم عرفة، أنك أخذ عليك الميثاق بتوحيد الله رب الأرباب جل وعلا في عرفة، يوم عرفة. فماذا أنت فاعل؟ هل تفي بالعهد والميثاق الذي أخذ عليك، أم تنكل ولا تفي بالعهد؟ أنت ونفسك فاختر لنفسك السبيل. أخذ عليك الميثاق بتوحيد الله رب العالم، فتذكر هذا في هذا اليوم. وكذلك من معالم التوحيد صيام يوم عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله صيام يوم عرفة أن يكفر به سنة ماضية وسنة آتية. ما هو معلم التوحيد في الصيام؟ إذا ما جعت وشعرت بفقرك للقمة صغيرة وشربة يسيرة، تذكرت فقرك الذاتي للغني سبحانه وتعالى. ولذلك من أقوال أهل العلم في سبب اختصاص الصيام، قال: في الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه يشعر المخلوق بفقره الذاتي. أنتم الفقراء إلى الله، فقر من جميع الوجوه. وأما الغني المستغني عن جميع الخلائق فهو الله رب العالمين، فتثبت له الغنى المطلق وتثبت لنفسك الفقر المطلق، فأنت فقير بذاتك وهو غني بذاته، فتلجأ إليه ربوبية وألوهية وتقر له بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. معلم التوحيد ها هنا أن الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم آخر معلم من معالم التوحيد، وليست هي جميع معالم التوحيد ولكنها بعض معالم التوحيد في أيام العيد، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال: أفضل أيام الدنيا يوم النحر ثم يوم القر. يوم القر يوم 11 من ذي الحجة، حيث قرار الحجي بعد فراغهم من مناسك الحج. فأفضل يوم على الإطلاق يوم النحر ثم يوم القر. طب هنا إشكال بين قوله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة وبين قوله أفضل أيام العام يوم النحر. لا إشكال ولا تعارض في دين الله رب العالمين، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال شيخ الإسلام وغيره، ما خلاصته؟ يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع ويوم النحر أفضل أيام العام، فالجهة منفكة، هذا الأفضل بالنسبة لسائر الأسبوع وهذا الأفضل بالنسبة لسائر العام. وإذا ما وجدت هذا الفضل تذكر أمرين: الأول فضل ذي الفضل سبحانه وتعالى، فتثبت هذه الصفة لله رب العالمين من جهة، وتثبت هذا الاسم المقيد ذو الفضل لله سبحانه وتعالى، هذا أولا. ثانيا تتذكر أن الأفضلية في الأيام تقتضي الأفضلية في العمل، يعني أن العمل فيها مضاعف، ولذلك قال: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله الحديث. وبالضبط أن الذنب فيها مضاعف كيفا لا كما. المثال بسيط: معصية في المسجد الحرام ليست كمعصية في غيره من البقاع، وطاعة في المسجد الحرام ليست كطاعة في غيره من البقاع. فكذلك في الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الظلم محرم في سائر العام، ولكن الظلم المنهي عنه هنا ظلم مخصوص لأنه مضاعف كيفا. فليس الذنب في الشهر الحرام لا سيما في العشر من الشهر الحرام كسائر الذنوب، ولذلك كان يتحرى السلف الطاعة في هذه الأيام ومجانبة المعصية، حتى أنهم ما كانوا يتكلمون ربما في الجرح والتعديل في هذه الأيام، كما روي أن أحدهم سأل يحيى بن معين فلم يجبه وقال: حتى تفوت هذه الأيام، مع أن هذه طاعة، ولكن انظر إلى ورعهم إلى هذه الدرجة في هذه العشر التي أقسم الله رب العالمين بها، قال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العشر عشر الأضحى، والوتر عرفة، والشفع يوم النحر، فأقسم الله رب العالمين بها تعظيما لها. والله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به، من حلف بغير الله فقد أشرك. وأقسم بيوم عرفة أيضا في قوله: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، والشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. وصححه الإمام الألباني في الصحيحة. فأقسم بها، ومعلم التوحيد ها هنا عدم الحلف والقسم إلا بالله. قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذه بعض معالم التوحيد في هذه الأيام الآتيات المباركات. نسأل الله رب العالمين أن يحيينا على طاعته وأن يجنبنا معصيته، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.